ثم أبصرت الحقيقة.
أهلا بكم مرة أخرى أحبتنا المشاهدين في كل مكان من برنامجكم ثم أبصرت الحقيقة. لازال الحديث موصولا بحثا عن الحقيقة، وكان من الواضح أن في الحلقة الماضية كانت أسئلة الشباب الحضور معنا في هذه الحقيقة يبحثون أيضا من صاحب الحقيقة ومن يصل معنا بحثا عن الحقيقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقيقة. لازال الحديث موصولا عن الشيعة والسنة وأبرز نقاط الخلاف بوضوح وباحترام لكل من الفريقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويوجهنا التبصرة الواضحة. معي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد سالم، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا فيك.
توقفنا في المرة الماضية عند أبرز الخلافات السنية الشيعية، ولكن نريد أن نصل إلى دائرة من الحوار وإلى مائدة من المفاوضة التي نحاول من خلالها الوصول للحقيقة. فبداية نعرف كل من لا يعرف من الشيعة ومتى نشأتهم، فلتبصرنا بها إياه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لقد سألت عن عظيم.
نعم.
بداية للرجوع لأي مصطلح علمي أو لأي طائفة كانت، لابد أن نرجع بداية إلى اللغة العربية لتبين لنا أن هذا المصطلح أو هذا اللفظ ما هي جذوره. الإمام الزبيدي، وأنا حرصت على ضبط الاسم، في تاج العروس يقول معرفا من هم الشيعة، يقول: كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة، وأصل الشيعة من المشايعة، وهي المتابعة والمطاوعة،
أو ممكن نقول المبايعة.
قد لا تكون ببيعة، قد تكون باتباع. فلذلك كل من يتشيع لشخص أو يتابع شخص أو ينصر شخص فهو متشيع له. فلذلك ممكن تقول أن فلان من شيعة معاوية رضي الله عنه، وفلان من شيعة علي رضي الله عنه، وفلان من شيعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالمسألة راجعة أن هذا الشخص يتحزب لمن، يتابع من، يناصر من. الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث يطرح لنا مسألة أيضا تابعة لهذه النقطة، يقول: وأصل الشيعة الفرقة من الناس، وتقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. يعني ممكن يطلق على مجموعة من الرجال الذكور شيعة، وممكن على مجموعة من النسوة شيعة، وممكن أن تكون على الفرد، وممكن على المثنى، كلها لفظ الشيعة. يقول: وقد غلب هذا الاسم، طبعا ممكن يكون الإطلاق عام في اللغة، ثم بعد ذلك يغلب على فئة معينة أو يغلب على اصطلاح معين. يقول: وقد غلب هذا الاسم على من يزعم أنه يتولى عليا رضي الله عنه وأهل بيته حتى صار لهم اسما خاصا. فلذلك لما يذكر الشيعة يتبادر إلى الذهن مباشرة أن هؤلاء المقصود فيهم هم طائفة تتشيع أو تناصر أو تتابع أو تتحزب لعلي رضي الله عنه ولأهل البيت. هذا من حيث الإطلاق العام. طبعا نرجع، وهذا الرجوع لابد منه، أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. لأن اللفظ إذا أردنا أن يكون محكم فعلا لابد أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل ونرى استخدامات كتاب الله عز وجل لمثل هذا اللفظ. الدارس لكتاب الله عز وجل يلاحظ أن لفظ الشيعة قد ورد في عدة آيات، طبعا بجذوره، يعني أشياع وشيع وشيعة.
وهل يختلف كل لفظ عذرا؟
طبعا على حسب الاستخدام. حسب طبعا الاستقراء. هناك آية واحدة صريحة ذكرت لفظ الشيعة بصيغة المدح الصريح، وهي قول الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم. الله عز وجل يتكلم في هذه الآيات عن نوح عليه السلام، وكيف أنه سار على هدي من الله عز وجل، ثم يذكر بعد ذلك أن إبراهيم عليه السلام هو متابع لسيدنا
نوح
عليه السلام في نفس المسيرة، نفس الطريق، طريق الأنبياء. فلذلك استخدم الله عز وجل لفظ
إيجابي
الشيعة بالمدح الصريح. بينما أغلب الاستخدامات لم تكن كذلك.
إن الذين فرقوا دينهم
وكانوا شيعة لست منهم في شيء. هناك آيات أخرى كقول الله عز وجل: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية.
نعم.
وقول الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون.
نعم.
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل.
نعم.
إذن الآيات كلها تطرح لفظ الشيعة
بشكل
بصيغة الذم بصورة
نعم.
عامة.
نعم.
وطرح باستخدام واحد اللي هو في بالمدح في هذه الآية الكريمة.
نعم.
ابن القيم العلامة ابن القيم يذكر في كتابه بداع الفوائد فائدة جليلة حقيقة. نعم. يقول معبرا عن هذا المعنى: لماذا استخدم اللفظ عدة استخدامات في الذم واستخدام واحد في المدح؟ يقول كما يقول في كتابه بداع الفوائد: وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة والأشياع من الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاختلاف.
تفرق.
الله عز وجل يريد منا ماذا؟ يريد منا الائتلاف.
نعم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق.
لكن أقصد ما هم فعلوه.
أي لا، بغض النظر، أنا الآن نتكلم الآن بنظرة مجردة.
نعم.
من حيث اللفظ.
نعم.
اللفظ التشيع معناه تحزب لفئة.
نعم.
بغض النظر أن كانت المسألة دينية ولا دنيوية، أنا ممكن أتحزب لنادي رياضي.
نعم.
ممكن أتحزب لقومية معينة.
نعم.
التحزب هذا مذموم عند الله عز وجل.
نعم.
ولذلك لفظ التشيع من حيث أن فيه تحزب لأناس أو لفئات دون آخرين، فيه نوع من التعصب والتحزب الذي لا يريده الله عز وجل. والمطلوب من الإنسان المسلم أنه ما يتحزب لعلي رضي الله عنه أو لأهل البيت دون آخرين.
نعم.
وإنما يتحزب لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الأصل في هذه المسألة.
نعم.
هذا فيما يخص يعني مصطلح الشيعة والتشيع، يعني إذا أردت أن نتفرع بكلامنا.
لأن أكيد من المؤكد أن هناك ممن يعني يثار عندهم هذا المعنى ولا يعلمون أصله، ولكن نحن الآن بصدد الحديث عن متى نشأت الشيعة، اللي هو بقى اللفظ الصريح أو المعنى الذي نريد أن نبحث فيه الحقيقة.
نعم، ما زلت في كلامي أتكلم عن الشيعة من حيث المصطلح اللغوي العام، ولا الشيعة بالنسبة للعالم الإسلامي هناك عدة فرق، ليست فرقة واحدة. الفرقة التي أتكلم عنها في الكتاب أو اللي صار بيني وبينها احتكاك واضح هي الاثنى عشرية اللي موجودة تحكم إيران وفي لبنان وموجودة في الخليج وفي غيرها من البلدان.
نعم.
ولا هناك فئات أخرى مثل الإسماعيلية والزيدية.
نعم.
ومثلا العلوية.
نعم.
هناك فئات أخرى من الشيعة.
احنا
نتكلم عن الاثنى عشرية
لهم بذور أو جذور بمعنى أصح.
طبعا إذا أردنا لكل فرقة سيأخذ هذا منا كلاما.
نعم.
طويلا. احنا سنركز الكلام على الاثنى عشرية.
نعم.
نحن بصدد الكلام عنها.
نعم.
الشيعة الاثنى عشرية متى بدأوا؟ هناك عدة آراء في هذه المسألة، وإحنا طبعاً في دراسة مجردة بعيدة عن التعصب والأهواء، أنا ممكن أتمسك بقول سني وأنسف الأقوال الأخرى.
نعم.
وأعتبر أن هذا القول هو الحق والباقي باطل.
غرضنا البحث عن حقيقة.
ولكن إحنا في بحثنا عن الحقيقة.
نعم.
قرأت للشيعة وقرأت للسنة وقرأت للمستشرقين أيضاً.
نعم.
وحرصت أن من خلال البحث أن أحرر القول الصحيح في هذه المسألة.
نعم.
فلنبدأ بأول قول أو أول رأي في نشأة الشيعة. الرأي الأول في بداية نشأة الشيعة هو رأي شيعي سأذكره الآن.
نعم.
أن التشيع بدأ قبل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أصلا، ولذلك يعني حتى أن الشيعة يذكرون في كتبهم عدة روايات في هذه المسألة، منها ما رواه الكليني بسنده عن الإمام الرضا علي الرضا أنه قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووصية علي عليه السلام. الحر العاملي أحد كبار علماء الشيعة المتأخرين، وهو صاحب كتاب وسائل الشيعة، هذا الكتاب يعتبر من الكتب الثمانية في الحديث الأساسية اللي عليها مدار المذهب، يقول في كتابه الفصول المهمة أن روايات الشيعة التي تذكر مثل هذه الفكرة تزيد على 1000 رواية، كلها تقرر مسألة أن وصية علي رضي الله عنه وإمامة الأئمة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أصلا موجودة في كتب الأنبياء.
طب كيف بنوا هذا المفهوم العجيب الغريب على أي أساس؟
طبعاً اعتماداً على الرواة الذين رووا هذه الرواية.
وطبعاً ينقل عن الآخر دون تمحيص أو التدقيق.
نعم طبعاً الرواة
دون علم وجود علم الجرح والتعديل مثلاً على سبيل المثال.
جرح التعديل جرح والتعديل عندهم. موجود عندهم لكن بحيثية خاصة.
نعم.
وإحنا يعني بين طيات الكلام ربما نقف وقفة خاصة حول هذه الفكرة لنمحصها.
نعم.
الشاهد من الكلام أن هذا الرأي طبعاً رأي قديم عند الشيعة.
نعم.
غير متواجد الآن ولا ينطقون فيه يعني عادة وإنما المعاصرين لهم رأي آخر. يحضرني في هذا أن تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه كان له رد طريف على هذه المسألة.
نعم.
فقال أن لدينا كثير من أهل الكتاب الذين أسلموا.
نعم.
ولم ينقل عن أحد منهم أن وصية الوصية بعلي رضي الله عنه مذكورة في كتبهم.
نعم.
فمن أين أتت هذه الروايات بمثل هذه الفكرة؟
نعم.
إنها بلا شك فكرة عجيبة.
نعم.
لكن هذه الفكرة أنا أربطها الآن بالآية الوحيدة التي ذكرت موضوع الشيعة أو لفظ الشيعة.
نعم.
بالمدح.
نعم.
من الطريف حتى لا يفوتني ذلك.
عذرا سيد الشيخ أؤجل هذه الطرفة لنشوق معنا أحبتنا المشاهدين ونذهب معكم إلى فاصل قصير وبعده نعود لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعنا لكم مرة تانية كي نرى هذه الطرفة واشتقنا كثيرا في هذه الدقيقة والآن مع فضيلة الشيخ محمد سالم كي يحدثنا عن هذه الطرفة. فضل شيخ.
من خلال قراءتي في الكتب بما يتعلق بمصطلح الشيعة وقفت عند تفسير قول الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم كما ذكرت لك منذ قليل.
نعم.
فتفاجأت أن تفاسير الشيعة القديمة مثل تفسير القمي أو تفسير البرهان للبحراني أو حتى بعض الكتب مثل بحار الأنوار المجلسي وغيرها تنص على أن إبراهيم عليه السلام نبي الله هو من شيعة علي رضي الله عنه.
نعم سبحان الله.
فإذا هذا الأمر حقيقة يبين أن حتى في بعض التفاسير هناك تفاسير باطنية.
نعم.
أن المعنى الظاهري غير معتمد وإنما هناك بواطن للنصوص.
نعم.
نأتي الآن إلى الرأي الثاني من الآراء متعلقة بالشيعة وهو الرأي المعاصر.
نعم.
للشيعة الذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من بذر بذرة التشيع
صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا يقول الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفسه صاحب الشريعة، يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب. طبعا نتوقف عند هذه العبارة
بالطبع،
يعني كأنه يقول بأن الإسلام شيء والتشيع شيء آخر من حيث لا يشعر،
كأنها رسالة مختصة
لوحدها. كأنها رسالة مختصة.
نعم.
وأن نفس السلام كان يبذر بذرتين، لو كان الإسلام هو التشيع والتشيع هو الإسلام ما في حاجة نفس السلام يبذر بذرتين.
نعم.
هي بذرة واحدة وهي الأساس
الأمة
الوحيدة. لكن يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أنطق بهذه الحقيقة، يقول أن وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء، ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته.
الله.
هذا الكلام طبعا لمحمد الكاشف الغطاء يوافقه عليه جملة من علماء الشيعة الكبار مثل المظفر في تاريخ الشيعة آية الله العظمى محمد باقر الصدر في بحث حول الولاية.
نعم.
هذا طبعا هو الرأي. تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه مع أنه كان سابق للكاشف الغطاء والمعاصرين من علماء الشيعة وقديم من علماء أهل السنة القدماء، لكن بين طيات كلامه في منهاج السنة طرح فكرة يعني قد تصلح لأن تكون نقدا لهذا الرأي.
نعم.
فقال ففي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن أحد يسمى من الشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد. يعني إذا كانت المسألة بدأت من النبي عليه الصلاة والسلام طيب وانتقلت إلى علي رضي الله عنه لابد أن تمر بخلافة أبي بكر وعمر.
نعم.
لكن تاريخيا لم يثبت أن من جهة السنة ومن جهة الشيعة.
نعم.
أن هناك شيء اسمه شيعة في عهد أبي بكر وعمر.
نعم. أفجر يعني لحضرتكم شيء عجيب أو يحضرني الآن، الخلاف على تارك الصلاة. حينما يقول هناك رأي كذا لترك الصلاة، هناك رأي كذا لترك الصلاة، يستوقفني أن هناك آراء في الشيعة، فهل هم يسمحون لأنفسهم بذلك؟ أو أنا كشيعي مثلا أنا اتخذت هذا المنهج، فهل هذا يصح إن أنا يعني كذا رأي أو كثير من آراء فلان يقول كذا وفلان يقول هذا لا يصح في حكم تارك الصلاة مثلا، أنه مثلا يخرج من ملة أو كفر دون كفر أو كذا؟ طب لما نسمح لأنفسنا بأن يعني يصاغ مثل هذا أو يثار حولنا الجدل بهذا الأمر؟
طبعا الشيعة سبب قولهم بهذا القول الثاني على سبيل المثال،
نعم،
هو إيجاد شرعية
لهم.
شرعية للعقائد الشيعية.
نعم.
لماذا؟ لأنك أنت إذا قلت بكل بساطة أن هذه الفرقة نشأت في عصر متأخر عن عهد النبوة، فأنت قلت أن هذه فعلها ناس من البشر يعني.
بالضبط.
وليست منبثقة من الإسلام كأصول عامة.
يعني يعلمون الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين.
إيه، فلابد أن
قبله.
إعطاء الشرعية أن
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بذر.
نعم.
أو أنها موجودة من على عهد الأنبياء.
نعم.
هذا مراد العلماء الشيعة من هذا الطرح.
بالضبط.
لكن إجابة على سؤالك، يعني هناك مسألة يعني تستوقفنا حقيقة في دراسة عقيدة الشيعة. الشيعة في الفقه يقلدون المراجع.
نعم.
مرجعيات مثل ما قلت أنا محمد باقر الصدر وغيره من العلماء.
نعم.
ما يردون الشيعي إذا كان مثلا متبع للصدر أو للخوئي أو للسستاني أو لأي شخصية كانت، ما يستطيع أن يعارض رأي المرجع، لأن هذا الرأي ملزم له وعمله. حتى كل مرجع في بداية كتابه رسالة العملية يكتب أن عمل المقلد غير مجزئ عند الله إذا لم يكن له مرجع.
نعم.
يعني لابد يتخذ له مرجع. بينما في العقيدة الأمر يختلف.
نعم.
يجوز الاجتهاد عند الشيعة في العقيدة، ولا يجوز الاجتهاد لمن لا يملك آلية الاجتهاد في الفقه.
نعم.
فلذلك العام الشيعي ما يستطيع يجتهد بالفقه ولا يخالف المرجع، لكن في العقيدة الأصل
له ما يشاء.
الأصل أن المفروض أن
يخوض فيها،
لكن حتى هذه فيها محاذير. يعني محمد حسين فضل الله لما أتى ببعض، وهو مرجع من مراجع، لما أتى ببعض الاجتهادات العقائدية انتقد وظلل.
نعم.
فهناك يعني المسألة هذه أيضا لها وضع الخاص.
نعم.
الشاهد من الكلام أن الإمام ابن تيمية نص على هذه المسألة. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من بذر بذرة التشيع، إذن أين هذا التشيع في عهد أبي بكر وعمر؟
نعم.
سؤال منطقي وصريح.
بالضبط.
أمام هذه الحقيقة محمد الكاشف الغطاء كان متنبها لهذه المسألة وحاول أن يوجد غطاء للمسألة.
نعم.
فماذا قال؟ قال: ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ، يعني في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مجال للظهور، لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القويمة. أنا حقيقة استغربت من كلام الكاشف الغطاء.
كلام فيه نقد.
أي يعني كلامه ينسف كل الخلاف السني الشيعي.
بالضبط.
لأن يعني الشيعة ينظرون إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على أنهم مرتدين منقلبين على أعقابهم.
نعم.
غيروا الدين،
وهذا كلام عكس ذلك.
هذا الكلام عكس هذا. لكن يعني أنا أتصور أن الكاشف الغطاء وجد نفسه محرجا في إيجاد حل هذه المعضلة.
نعم.
أين التشيع في عهد أبي بكر وعمر؟
نعم. الإنسان بلا تاريخ يعني بلا وجود.
نعم. فلذلك هذا هو الرأي الثاني، وأتصور أن احنا نقضناه.
نعم.
هناك رأي ثالث أن التشيع ظهر في موقعة الجمل.
نعم.
التي حصلت ما بين الصحابة.
نعم.
وهذا قول ابن نديم المعتزلي، وهو قول ضعيف، هناك دلائل كثيرة أن التشيع سبق هذا.
نعم.
هناك قول رابع أن التشيع في موقعة صفين.
نعم.
وهذا أيضا قول ضعيف، إذا كان في الجمل غير مقبول ففي صفين من باب أولى.
نعم.
القول الخامس والراجح والأخير أن التشيع نشأ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، الخليفة الثالث.
هنا بعد النبوة بقى.
وهذا القول ذكره ابن حزم الأندلسي، و
صاحب
طبعا المستشرق. نعم.
نعم.
المستشرق في الهوزن ذكر أيضا نفس القول.
نعم.
ولا أنسى في قول آخر لعلي نسيته، أن أحد المستشرقين ينظر إلى أن التشيع نشأ من بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، وقال بأن أول قطرة من دم الحسين يعني أنتجت عقيدة أخرى. وهذا القول طبعا ضعيف جدا.
بالضبط.
يعني. لكن القول الصحيح
ابن حزم
بمقتل عثمان رضي الله عنه.
نعم.
ولهذا دلائل طبعا كثيرة في التاريخ ليس هذا مجال الحديث عنها.
الله هو بعيد عن خلافة سيدنا أبي بكر الصديق أو سيدنا عمر بن الخطاب، فجاءت بعد سيدنا عثمان بن عفان. وحضرتك ترى هذا من المراجع.
نعم أتبنى هذا. وفي هناك سبحان الله حتى في السيرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا عن الفتنة.
نعم.
وفي عهد عمر رضي الله عنه في عهد خلافته سأل حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عمر بن الخطاب قال حدثني عن حديث الفتنة. فقال عن فتنة تموج كموج البحر، فقال لا ليست هذه إنما أريد الأخرى. فأخبره قال ما تريد منها يا عمر، بينك وبينها باب. فسأله عمر بفتنته أيكسر أم يفتح الباب؟
نعم.
في الفتنة قال بل يكسر. فعلق عمر رضي الله عنه عن ذلك، قال إذا كسر فلن يغلق أبدا.
نعم.
لما سأل حذيفة رضي الله عنه هل عرف عمر رضي الله عنه هذا الباب؟ قال بلى.
نعم.
بيّن أن عرف هذا الباب، وبالفعل كان عمر حقيقة هو الباب.
نعم.
كما صرح بنفسه أيضا حذيفة رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
فعمر رضي الله عنه كان شديدا على قضية الفتن.
نعم.
ولذلك طبعا سبحان الله الله كتب في فترة خلافته الكثير من الفتوحات.
نعم.
كما هي كذلك الحال في فترة عثمان رضي الله عنه من بعده. لكن طبيعة شخصية عمر تختلف عن طبيعة شخصية أي صحابي آخر.
نعم.
سبحان الله أن حتى الصحابة هناك اختلاف في الشخصيات وفي الأثر أيضا.
نعم.
فبمقتل عمر رضي الله عنه على يدي أبي لؤلؤ المجوسي بدأت الفتن
تظهر،
لكن ليست بمباشرة بعد المقتل،
خطوات.
نعم. بمقتل عثمان رضي الله عنه حصلت الفتنة.
نعم.
حتى أن ينقل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، لكنه كان ضلالة فاحتلبت به دما.
لا إله إلا الله.
فمنذ مقتل عثمان رضي الله عنه افترقت الأمة.
نعم.
حتى أن عثمان رضي الله عنه قبل أن يقتل كان يقول لا تقتلوني فوالله إنكم لن تصلوا بعدي مجتمعين.
نعم.
وبالفعل تنافرت القلوب،
تفرقوا
أي، وحصلت الفتنة.
نعم.
ووجد الغلاة وأصحاب الدسائس الفرصة لإيجاد دسائسهم.
نعم.
حتى تفرقت الأمة بعد ذلك،
ومن ثم الأحاديث الموضوعة
نعم، والكذب على الصحابة وعلى أهل البيت
والإسرائيليات وغيره.
وأنا في كلامي هذا أنا ما أتهم الآن الشيعة بشيء.
نعم.
وإنما أنا أريد أن أقول أن هناك ضحية لمثل هذه الروايات المكذوبة.
نعم.
والموضوعة ولمثل هذه الدسائس، ولعلنا نقف إن شاء الله عند وقفة في هذا الأمر عندما نتكلم إن شاء الله عن خلاف السني الشيعي وطبيعة. نعم. هذا الخلاف.
نعم نعم. طيب حضرتك من خلال معرض هذه الخطوات التي يعني جعلت للشيعة بداية اللي هي بعد مقتل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هل هناك كان بوادر معينة أو أشياء أو مظاهر معينة بظهور الشيعة في التوقيت دوت؟ يعني من ابتدأ يعني يقول أنا شيعي أو أن نريد أن نظهر الشيعة لها وجود على حسب كلام سيدنا ابن حزم أنه بدأ تظهر بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان، أو القول الراجح في هذا الأمر يعني. فإيه بوادر أو المظاهر التي جاءت بدايتها نحن عرفنا بدأ تظهر الشيعة، أو يوضح يعني كيف يوضح ذلك للمشاهد؟
بداية طبعا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه التشيع الذي نشأ ليس تشيعا عقائديا وإنما كان تشيعا سياسيا. يعني الكل كان على عقيدة الإسلام الواحدة، ما كان هناك فرق. كل ما يعني ميز من سموا بشيعة علي عن غيرهم كشيعة معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن شيعة علي تحزبوا لعلي رضي الله عنه، فمن هنا جاءت الفكرة
البداية.
التحزب. نعم. والتقيد بشخص واحد أو بفئة واحدة دون بقية الناس. هذا التفرق أوجد الغلو.
فضح الله
بداية. نعم. بداية وأنا يعني إذا كنا نتكلم بالتشيع كمتابعة.
نعم.
فكلنا شيعة.
جزاكم الله خير الجزاء. أستاذن حضرتك في فاصل قصير، عذرا سيدي، ونعود نكمله بعد هذا الفاصل. فإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فرأى القلب طريقاً
ورجعنا لكم مرة تانية أحبتنا المشاهدين مع ثم أبصرت الحقيقة. فضيلة الشيخ، كنا نتواصل قبل هذا الفاصل عن المظاهر أو أبرز المظاهر التي أكدت بدايات الشيعة في الظهور بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان، فنريد أن نطرحها في دقائق كده. تفضل حضرتك.
كما ذكرت أن التشيع بحد ذاته إذا كان يراد به المتابعة فهذا تشيع سني مقبول، ما أقصد سني كطائفة وإنما سني راجع إلى سنة نبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض النصوص وكذلك كتاب الله عز وجل بيّنوا موقفنا من أهل البيت وكيف أنه لابد من إجلالهم وحبهم، لأن هذا واجب علينا كأمة إسلامية. لكن ما نتكلم عنه أن كيف تحول هذا التشيع من متابعة إلى تحزب ومن تحزب إلى عقائد. نتكلم الآن عن مرحلة التحزب وما حصل فيها. صار هناك نوع من التحزب لعلي رضي الله عنه ومجافات لمخالفين من الصحابة. الذي حصل أن ارتبط بذلك بعض السب والتناول لبعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه ولعمر بن العاص رضي الله عنه، هذا عند البعض. ثم تطور الأمر إلى أهل الجمل، عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما. هذا في إطار الأول، لكن المسألة وصلت من تحزب وإلى سب للطرف الآخر إلى أن وصلت إلى منحى عقائدي. كان عبد الله بن سبأ شخصية يذكر المؤرخين، وأنا حقيقة في البداية تصورت أنها شخصية ذكرها أهل السنة، لكن حينما بحثت وجدت أنها مجمع عليها ما بين السنة والشيعة. فالنوبختي أحد علماء القرن الثالث عند الشيعة في كتابه فرق الشيعة، وكذا الأشعري القمي في المقالات والفرق ذكرا عبد الله بن سبأ، وذكرا أن هذا الرجل كان أول ما جهر به هو فرض إمامة علي رضي الله عنه، أن علي رضي الله عنه ليس خليفة بسبب البيعة.
عبد الله بن سبأ،
إيه عبد الله بن سبأ،
أول
مقولة
ظاهرة من مظاهر الشيعة.
نعم. هذا الرجل قال بأن علي رضي الله عنه إمامته من الله عز وجل وليست ببيعة الناس،
وهذا يرجع لهوى في نفسه
طبعا. حسب المعالجة، يعني من عالج هذه القضية من العلماء ذكر أن هذا الرجل كان يهوديا ثم أسلم وكاد الإسلام بنفاقه.
نعم.
فوجد أن الوسيلة التي يدخل فيها على عامة الناس ويفرقهم هي أهل البيت.
نعم.
عنصر فعلا له ارتباط عاطفي وممكن أن من خلاله يستطيع أن يؤثر. فكان النقطة الأولى ترتكز على فرض إمامة علي، وأن علي رضي الله عنه هو وصي النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن يوشع ابن نون عليه السلام، طبعا أهل السنة هو نبي وعند الشيعة هو وصي، كما هو وصي موسى عليه السلام.
نعم.
فهو ربط ما بين عقيدة السابقة.
نعم.
وما بين فكرة وجود إمامة. زيادة على ذلك الركن الثاني من أركان أفكاره التي طرحها البراءة من الشيخين، البراءة من أبي بكر وعمر.
نعم.
وأنهما هما اللذان اقتصبا الخلافة من صاحب الاستحقاق من علي رضي الله عنه.
سيدي الشيخ، عند هذا الحد يعني لعل الأمور قد وضحت وانجلت بالنسبة للأسباب أو المظاهر التي من خلالها نستطيع أن نعرف متى بدأ ظهور الشيعة بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. ونستأذن فضيلتكم في أسئلة بعض المشاركين معنا في الاستوديو. أحبتي، من يريد؟ تفضل أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
شيخ محمد صالح، سؤالي، هل كل الشيعة ليس على الحق؟ فلذلك ما حكم الشيعة؟
طبعا لعل من غير المناسب أن نتكلم في حكم على طائفة ما دمنا نتكلم عن حوار. ولذلك يعني أنا حريص على نقطة مهمة جدا في هذا الإطار، وهي أن في أي طائفة نتكلم عنها لابد إحنا كطلبة علم أن نفرق ما بين الحكم وما بين الحوار. فلذلك اليهودي مثلا، وهو من هو بالنسبة للمسلمين؟ اليهودي حكم معروف في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، كما قال نفسه سلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي إلى آخر الحديث، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار.
سيدي الشيخ عذرا لهذه المقاطعة، ولكن هو كطالب علم أو هم طلبة علم لهم أن يعرفون ذلك، ولكن لو غير طالب العلم.
نعم طبعا، بالنسبة يعني كما ذكرت المسألة إطارها أن نتكلم في الحوار. إذا أردنا الحكم فالآن عندنا اتجاهين، هناك اتجاه على الطائفة، ما حكم الطائفة كطائفة، وهناك اتجاه وهو يكون أدق يتكلم عن الفكر نفسه، يقول من يعتقد كذا فما حكمه. ولذلك العلماء يقولون من يعتقد مثلا بتحريف القرآن سواء كان منتسبا للسنة ولا للشيعة ولا لأي ملة كانت هو كافر، لأنه يعتقد بأمر كفري. من يطعن في الأنبياء مثلا. فلذلك أنا أردت حقيقة نخرج من إطار الحكم، لأن بسبب ذكري مثل هذه المسألة كثير من طلبة العلم أو حتى المناقشين للشيعة يهتم بالحكم ولا يهتم بالحوار. أعود إلى نقطتي بالنسبة لليهود على سبيل المثال، مع معرفتنا لحكمهم شرعا إلى أن الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلذلك حتى في رحلتنا هذه، في رحلة ثم أبصرت الحقيقة، نريد أن يكون المسار هو أن هناك خلل موجود، هناك انشقاق بين المسلمين. كيف أنا أستطيع أن أصل إلى نتيجة وأحل هذا الشقاق؟ الحكم أتصور أن ممكن الفقهاء يطرحون بكل وضوح وصراحة، لكن لن ينبني عليه علاج.
نعم
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. هل من أسئلة أخرى؟ تفضل أخي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنا أينور خسينوف من روسيا.
حياك الله.
عندي سؤال لفضيلتكم. توجد الأحاديث عن الفرقة الناجية، هل يفهم من هذه الأحاديث أن أهل السنة فرقة من فرق الإسلام؟ وهل وهل هذه المسمى أهل السنة صحيح أم لا؟ لأن سمان الله في كتابه المسلمين. وجزاكم
خير.
الله يبارك.
طيب ما شاء الله.
طبعا احنا كما ذكرنا أن المصطلحات لابد أن نرجع فيها إلى القرآن والسنة. لما ذكرنا تكلمنا عن لفظ مثلا شيعة أو أي لفظ آخر ممكن يكون، حينما نرجع إلى القرآن الكريم سيوضح لنا موقف القرآن الكريم أو موقف السنة النبوية من هذه التسمية أو هذا اللفظ. أهل السنة والجماعة وفقا للاصطلاح الذي استحدث فيما بعد، لما تفرقت الأمة وكان السواد الأعظم من أهل الإسلام على معتقد خاص، كان لابد أن لهؤلاء أن يميزوا باسم، لأن الكل يقول أنا مسلم، فكيف أنت تميز أن من اتبع هذه المدرسة أو هذا المنهاج يكون على هدي صحيح أو مخالف؟ السنة جاءت من لفظ السنة النبوية، والسنة في اللغة أساساً الطريقة سواء كانت محمودة أم سيئة، لكن اصطلاحاً هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام والسير على هديه. فلذلك أهل السنة هم أهل التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما دمنا نتكلم عن السنة والشيعة، فمن الأمور المرتبطة حتى في التسمية أن أهل السنة حينما تتصفح صحيح البخاري وغيره من كتب الجوامع والسنن والمسانيد تجد هناك عناية خاصة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. بينما حينما ترجع إلى كتب الشيعة تجد أن الاسم الذي سموا به وهي الإمامية أو الاثنى عشرية هو الأقرب، لأن تفتح كتاب مثل الكافي أو من لا يحضره الفقيه وغيره من كتب الحديث عندهم تجد الرواية عن الإمام المعصوم لا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك عناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد العلماء بصورة عامة تمييز هذه الفئة، هذا السواد الأعظم، بأمر يعرفون به وليس هذا بمستنكر. أما الجماعة، لفظ الجماعة، لأنهم أهل التجمع والائتلاف بخلاف الفرق التي كانت تأتي بأهواء وبآراء وكانت تتفرق، ومن هنا جاءت التسمية.
فتح الله لكم وعليكم. وأعتقد سيد الشيخ لو تسمح لي أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله، نعم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيعني سيان مسلم
الأصل هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب.
هل هناك مداخلات أخرى؟ تفضل أخي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي إسماعيل، أنا من روسيا، والسؤال لفضيلة الشيخ، كيف أبدأ حوار مع شيعي؟ كيف أبدأ حوار مع شيعي؟
مع شيعي. إحنا ذكرنا طبعا لعلنا في الحلقة الأولى شيئا من هذا، لا بأس أن أقرر المسألة مرة أخرى مع بيان بعض النقاط المتعلقة فيها. لابد أن نعي في حوارنا مع الشيعة، وأنا أريد طبعاً ما تكون القضية أن منطلقنا سنة وشيعة قبل ما نريد أن الإصلاح ما بين الفرقتين. في حوارنا لابد أن نعي أولاً أن الخلافة جوهري وليس سطحياً، ولذلك مشكلة كثير من الدعاة أو كثير من الناس الذين يقرؤون عن السنة وعن الشيعة أنهم يتعاملون بطريقة المجاملات. الغرب لماذا تطور؟ لأن عنده مشكلة معينة يعالجها بكل شفافية ويطرحها بكل جرأة وموضوعية، لكن إحنا مشكلتنا أننا نجمل المشاكل ولا نعالجها. فأول خطوة أن نعرف حقيقة الخلاف، من أين نشأ وكيف سنعالجه. لذلك أنت حتى في دخولك إلى العيادة، أبعد الله عنكم المرض، في دخولك إلى العيادة وأنت تطلب من الطبيب أن يعطيك الدواء، لابد أن تعطيه أعراض معينة، ثم هو يشخص لك المرض، وبعد تشخيص المرض يشخص لك الدواء المناسب لهذا المرض. فقبل كل شيء لابد انطلاقنا يكون معرفة الداء أين هو، معرفة كيف نعالج هذا الداء. هناك أدوية مجربة قديما ولم تنفع، فلابد أن استحدث دواء جديدا، لكن طبعا من خلال كتاب السنة، ما يكون دواء أيضا يخرجنا عن إطار كتاب السنة.
جزاكم الله خير الجزاء سيدي الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وأن يبصرنا جميعا بالحقيقة يا رب العالمين. وشكر الله لك هذا الحضور، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ختاما أحباء المشاهدين، عشنا في هذه الحلقة مع أبرز نقاط الخلاف السني الشيعي، ولو كانت يعني بشيء من التبسيط للمفاهيم كي نعرف متى نشأتهم ومتى ظهر أول بوادر لهذا المسمى. وأسأله سبحانه وتعالى في الختام أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.